صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أنه بناء على أن المجعول في باب الأمارات حكم ظاهري، لا أن المجعول مجرد المنجزية والمعذرية، فبناء على ذلك يجري استصحاب ذلك الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارات. مثلا إذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة في عصر الحضور فهنا يوجد حكم ظاهري وهو وجوب الجمعة ظاهراً، فيجري استصحاب هذا الوجوب عند الشك في بقائه في عصر الغيبة. إذن فالمستصحاب هو الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارات. هذا ما ذكره صاحب الكفاية، ولكن وقع التدقيق في هذا الكلام من قبل جمع من الأعلام، وبيان ذلك إن جريان الاستصحاب في المقام يختلف باختلاف حقيقة الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارات. أي لو سلمنا أن في الأمارة حكما ظاهريا، فما هي حقيقة ذلك الحكم؟ فباختلاف حقيقته يتبين لنا جريان الاستصحاب من عدمه. وهنا عدة مباني في حقيقة الحكم الظاهري. المبنى الأول ما نسب للشيخ الأعظم قدس سره من أن المجعول في باب الأمارات هو المؤدى، سواء كان هذا المؤدى موافقا للواقع أم مخالفا له. فالشارع جعل على طبق مؤدى الأمارة حكما، حتى لو كان هناك حكم واقعي موافق فهناك حكم ظاهري. وهذا ما عبر عنه في كلماتهم بالسببية، أي أن القيام الأمارة سبب لجعل حكم على طبق مؤداها، حتى لو كان الحكم الواقعي موافقا للمؤدى. فبناء على هذا المبنى قد يقال إن الجاري استصحاب الجامع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، والسر في ذلك أنه لا يمكن استصحاب نفس الحكم الواقعي، إذ لا علم لنا بوجوده على طبق الأمارة، إذ لعل الأمارة أخطأته، ولا يمكن استصحاب نفس الحكم الظاهري، بلحاظ أن الأمارة قامت على الحدوث وليس لها مدلول التزامي بالبقاء، إذ لو دلت الأمارة على البقاء ولو بالمدلول الالتزامي لاستغنينا عن الاستصحاب. فمفروض الكلام أن الأمارة عندما قامت على وجوب الجمعة في عصر الحضور إنما دلت فقط على الحدوث ولا دلالة على البقاء. إذن لا يمكن أن نستصحب نفس الحكم الظاهري وهو وجوب الجمعة حال الحضور. لماذا؟ ليقيننا بارتفاعه، فإنه ليس المجعول إلا بمقدار ما أدته الأمارة، وبما أن ما أدته الأمارة هو الحدوث، أي قامت على حدوث وجوب، إذن فليس المجعول هنا إلا حدوث وجوب لصلاة الجمعة حال الحضور. فما هو المستصحاب؟ لا الحكم الواقعي بعدم علمنا بحدوثه، ولا الحكم الظاهري لعلمنا بارتفاعه، فتعين استصحاب الجامع بين الواقعي والظاهري، أي أننا بالنتيجة نقطع بوجود حكمين، إما الواقعي إما الظاهري، فنستصحبه. ولكن يرد على هذا الاستصحاب أنه من القسم الثالث من أقسام الكلي، وهو ما إذا كان الكلي بين فرد مقطوع الارتفاع وفرد مشكوك الحدوث، والمقام من هذا القبيل، فإن الجامع بين حكم ظاهري وواقعي كذلك، لأن الحكم الظاهري مقطوع الارتفاع، إذ لم يقم على أكثر من الحدوث. والحكم الواقعي مشكوك من أول الأمر، إذ لا نعلم بوجود وجوب لصلاة الجمعة حال الحضور، وإنما قامت عليه الأمارة. إذن لا الحكم الواقعي علم بحدوثه، ولا الحكم الظاهري شك في بقائه، بل هو مرتفع قطعان. المبنى الثاني أن يقال إن السببية سببية جزئية، أي إن صادفت الأمارة الواقع فلا حاجة لجعل حكم، لأنه إذا صادفت الأمارة الواقع فقد وصلنا ذلك الواقع وتنجز علينا بالأمارة، فلا حاجة لجعل حكم. وإنما إذا خالفت الأمارة الواقع فمقتضى المصلحة السلوكية وجود حكم يتدارك به ما فات من مصلحة الواقع، فالحكم الظاهري مجعول في فرض الخطأ لا في فرض الإصابة، فهو حكم مقيد بأن يكون مخطئا للواقع. وبناء عليه، فهل يجري استصحاب الجامع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري أم لا؟ أفيد أن الجامع حينئذ من الكل، من القسم الثاني للثالث، لأن الكل في القسم الثاني ما دار بين فرد قصير نقطع بارتفاعه أو فرد طويل باق إن وجد. مثلاً إذا أحدث ثم توضأ ثم شك في أن الحدث الذي حصل هل هو حدث أصغر فزال بالوضوء، أم حدث أكبر فما زال باقيا، فالتردد بين فرد قصير أو فرد طويل لو حدث لكان باقيا. ففي المقام كذلك، إن كان الحكم الذي قامت عليه الأمارة هو نفس الحكم الواقعي فما زال باقيا، لأن الحكم الواقعي لو حدث نقطع بشنو؟ ببقائه. وإن كان ما قامت عليه الأمارة حكما ظاهريا في فرض الخطأ فهو حكم قد ارتفع، لأنه حكم بالحدوث لا أكثر من ذلك. إذن بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكل يجري استصحاب الحكم في المقام، ولكن يلاحظ على ذلك أن الجامع بينما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز لا يتنجز، حتى لو علم به فضلا عما لو استصحب. مثلا لو حصل لدينا علم وجداني بجامع بين فردين، فرد يقبل التنجيز فرد لا يقبل التنجيز، فإن هذا الجامع لا يتنجز علينا. لو علمنا إجمالا بحدث أو جنابة أو وجوب ما زال موضوعه باقيا ووجوب قد زال موضوعه، فالأول يقبل التنجيز لبقاء موضوعه، والثاني لا يقبل التنجيز لزوال موضوعه. فهنا حتى لو علمنا بهذا الجامع فعلا لكنه لا يتنجز علينا لعدم إحراز قابليته للدخول في العهدة، إذ لعل الجامع ضمن الفرد الآخر الذي لا يقبل التنجيز. فكذلك في المقام، فإن جامع الحكم إن كان ضمن الحكم الواقعي فهو قابل للتنجيز لأن الحكم الواقعي يتنجز، وإن كان ضمن الحكم الظاهري فلا يقبل، لأن المفروض أن الحكم الظاهري مقيد بفرض الخطأ، إذ لو كان مصيبا لكان نفس الحكم الواقعي، فالحكم الظاهري دائما مقيد بفرض الخطأ على هذا المبنى، وما كان مخطئا للواقع دائما فكيف يقبل التنجيز على المكلف؟ إذن فالجامع بينهما جامع بين ما يقبل وما لا يقبل فلا يتنجز بالعلم فضلا عن الاستصحاب. المبنى الثالث وهو مبني على الطريقية المحضة، أي أن الأمارة مجرد طريق، فإن أصابت الواقع كان نفس الحكم الواقعي واصلا متنجزا، وإن أخطأت فلا حكم بحسب مبنى أو حكم صوري بحسب مبنى آخر. فأما على المبنى الأول أي إن أخطأت لا حكم لا واقعا ولا ظاهرا، وبتعبير سيد البجنوردي في في منتهى الأصول قدس سره ظاهر الحكم لا الحكم الظاهري. لا يوجد حكم ظاهري بل هو ظاهر الحكم، أي إن أخطأت لا حكم لأن هناك حكما ظاهريا. فعلى هذا المبنى من الواضح لا يجري الاستصحاب، لأن المستصحاب إما الحكم الواقعي وهو لم يعلم حدوثه في البين، إذ لعل الأمارة مخطئة فلا حكم واقعي، وإن قلنا بالخطأ فالمفروض أن لا يوجد حكم حتى يستصحاب، إذ لا يوجد حكم حتى يستصحاب. إذن بالنتيجة الاستصحاب منتف إما لعدم إحراز الحدوث أو لعدم وجود شيء يستصحاب. على المبنى الآخر يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.